صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
الحمد. أحبك يا ربي ربا غفورا، غفورا كما النور يطوي الظلام، كشلال حب كينبوع وحي ترقرق فيه الرضا والسلام. كما أنت يا ربي أنت الذي تعاليت عما يفيض الكلام. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فضل النبيين الرسول محمد شرفا يزيد وزادهم تعظيما، يكفيه أن الله جل جلاله أهوى فقال ألم يجدك يتيما، ولقد سمى الرسل الكرام فكلهم قد سلموا لجلاله تسليما، والله قد صلى عليه كرامة، صلوا عليه وسلموا تسليما. في الفضائل والحكم. في الصبر. لئن ساءني دهر أعزمت تصبرا، فكل بلاء لا يدوم يسير، وإن سرني لم أبتهج بسروره، فكل سرور لا يدوم حقير. في صروف الدهر. يا ذا الذي بصروف الدهر غيرنا، هل حارب الدهر إلا من له قدر؟ أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، ويستقر بأقصى قعره الدرر، وفي السماء نجوم لا عديد لها، وليس يكشف إلا الشمس والقمر. في المعذرة. من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من أرضاك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من جماد الثاني عام 1446 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي. في 24 من جماد الثاني عام 544 للهجرة توفي في مدينة نيشابور الفقيه والعلامة الإيراني أحمد بن علي البيهقي السبزواري، وكان البيهقي السبزواري من كبار الفقهاء وأساتذة النحو والأدب في عصره، ومن كبار مفسري القرآن الكريم، ومن أبرز مؤلفاته تاج المصادر في مجال النحو والمحيط بعلم القرآن. في 26 من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي بدأ الجيش الأحمر السوفيتي هجومه الكاسح لاحتلال الأراضي الأفغانية، وكان ذلك الاحتلال باعتراف الجيل الروسي الجديد من أكبر أخطاء السياسة الخارجية للكرملين. وقد بدأ الاتحاد السوفيتي هجومه بذريعة تلبية طلب زعيم الحزب الشيوعي بابرك كارمل الذي سيطر على الحكم في أفغانستان، وفور دخول الجيش الأحمر الذي بلغ قوامه 130 ألف جندي إلى ذلك البلد، بدأت جماعات المقاومة الأفغانية حربها ضد القوات السوفيتية، وتمكنت من إنزال خسائر فادحة في صفوف القوات السوفيتية. وفي مقابل الاحتلال السوفيتي تدخلت أمريكا فورا بمد جماعات من المتطرفين الأفغان بالأسلحة والدعم المالي، وبعد 10 سنوات من المعارك والسجالات بين المقاومة والقوات السوفيتية اضطرت موسكو في نهاية المطاف إلى سحب قواتها من أفغانستان عام 1989، وكانت نتيجة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان هي مقتل وإصابة عشرات الآلاف من أبناء الشعب الأفغاني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، كيف حالكم؟ نتمنى أن تكونوا بألف خير.
نتمنى لكم الخير والتوفيق دائما يا أعزاء،
وندعو الله أن تكون دراستكم جيدة.
طبعا هذا لا يأتي يا حنان إلا بالدراسة والاجتهاد، أليس كذلك؟
نعم أحسنت يا جنان، ولكن يا أعزائنا من هو الطالب المثالي؟
من يعرف منكم؟ ها؟
أحسنتم، هو الطالب المجتهد المتمتع بالأخلاق العالية.
فهيا نتعرف أكثر على الطالب الخلوق.
أنا نبدأ معكم أولى الفقرات وفقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم يا أصدقاء سوف يكون موضوع حلقتنا كما عرفتم قبل قليل هو
الطالب الخلوق بالطبع.
أحسنت يا حنان، هل تعرفون يا أصدقائي أن الطالب الخلوق يكون محبوبا جدا من قبل أصدقائه في المدرسة؟
نعم يا جنان، وكذلك يكون محبوبا أيضا من قبل المعلمين.
وكذلك الطالب الخلوق يكون مجتهدا في دروسه، لماذا؟
لأنه لا ينشغل في أشياء غير مفيدة، بل ينشغل دائما في تحضير دروسه وواجباته.
نعم، ويستمع إلى نصائح أمه وأبيه في البيت.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم بالطبع مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، خرج أمين صباحا كالمعتاد من البيت متوجها إلى المدرسة. كان أمين قبل أن يخرج قد ارتدى ملابسه بشكل أنيق ورتب دفاتره وكتبه في حقيبة المدرسة بشكل جيد، وقام بأداء تحية الصباح على أمه وأبيه، وكذلك ألقى التحية على أخيه الأكبر الذي هو الآخر كان يريد الخروج إلى المدرسة. خرج أمين وظل يمشي ويمشي حتى التقى به أحد أصدقائه في المدرسة فقال له:
السلام عليكم يا أمين.
وعليك السلام صديقي رائد.
تبدو مثل كل يوم نشيطا ومستعدا للذهاب إلى المدرسة.
نعم هذا صحيح، شكرا لك.
وهل قمت بتحضير كل الدروس؟
نعم.
وماذا بشأن امتحان اليوم يا أمين؟
لقد قرأت الدرس جيدا وأعتقد أني مستعد للامتحان بشكل كامل.
إذن يا أمين سوف أجلس بجانبك هذا اليوم.
ولماذا؟
يا أمين لو كانت أسئلة الامتحان صعبة فسوف أستعين بك بالإجابات.
تقصد أن تقوم بالغش في الامتحان؟
لا لا لا، ولكني فكرت أن أجلس بجانبك لكي تساعدني قليلا في الإجابة على بعض الأسئلة.
لك ولكن يا رائد، ولماذا لم تقرأ الدرس جيدا؟ ها؟
كم أنت لا تحب أن تساعد الآخرين. حسنا سوف لا أجلس بجانبك، اطمئن.
ولكن يا رائد، مساعدة الآخرين لا تكون بهذه الطريقة. نعم، هذا امتحان، وعلى كل طالب أن يقوم بالإجابة بنفسه وأن لا يعتمد على الآخرين.
سوف أجلس بجانب أحمد أو علي، فهما أيضا مجتهدان وليس أنت فقط.
مثل ما تحب، اجلس في أي مكان تحب، ولو رغبت أن تجلس بجانبي فتأكد أنني لا أساعدك في الغش أبدا.
حقا، أنت مكروه وأنا لا أحبك.
شكرا لك يا صديقي، سوف لا أرد عليك ولن أقول لك كلمات مثل ما أنت تقولها.
لأنك تخاف مني.
لا، أنا لا أخاف أحدا.
نعم أنت تخاف،
ولكني تعلمت أن لا أرد على أحد مهما أساء إلي.
أحبائي، ولما وصل رائد وأمين الصف، وصلت المعلمة وقامت بتوزيع أوراق الأسئلة وبدأ الامتحان، وراح أمين ينشغل جدا في الإجابة بدون أن يتوقف لحظة واحدة، لأنها كان مجتهدا وقد قرأ الدرس جيدا. وبعد أن أكمل الإجابة خرج من الصف بانتظار بقية زملائه.
هيا أمين، كيف كانت إجاباتك؟
الحمد لله، لقد أجبت على كل الأسئلة.
أنا أيضا أجبت على الأسئلة إلا السؤال الثالث يا أمين. أعتقد أن إجابتي كانت خاطئة.
ولماذا؟
لقد تعجلت في الإجابة رغم أني قرأت الدرس جيدا يوم أمس.
لا بأس،
لننتظر رائدا كيف كانت إجابتها.
حسنا، لننتظر.
يا أمين، أعتقد امتحان يوم غد سيكون أصعب، أليس كذلك؟
نعم، ولكني مستعد له بشكل جيد.
هل يمكن أن تساعدني في شرح بعض مواضيع امتحان يوم غد؟
لا بأس، وإذا كنت ترغب أن نقرأ سوية ونراجع الدروس سوية فليس عندي أي مانع.
كم أنت صديق طيب وخلوق يا أمين.
أنا وأنت أصدقاء، وعلينا أن نحب بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض دائما.
شكرا يا أمين.
هل ارتحت الآن يا أمين؟
ماذا بك يا رائد؟
طلبت منك أن تساعدني اليوم لكنك رفضت هذا الأمر، تريد أن تنجح لوحدك في الامتحان.
يا رائد، قلت لك أنا يمكن أن أساعدك في أي شيء إلا الغش في الامتحان.
ما؟ الغش في الامتحان يا أمين؟
أنا طلبت منك مساعدتي فقط.
وماذا تسمي هذا يا رائد؟ أليس غشا؟
يا رائد، كيف تطلب هذا من أمين؟ هل تريد أن يساعدك في الغش؟ ها؟
أنت أيضا أناني وتحب نفسك يا سعيد. نعم، تريدون أن تنجحوا أنتم فقط.
حاول أن تفهم يا رائد، أنا لا أخسر لو أساعدك في الإجابة، ولكنك أنت الذي سوف يخسر.
نعم، لأنك يا رائد سوف تتعود على أن يساعدك الآخرون في حل الأسئلة دائما.
منذ اليوم أنت لست صديقي يا أمين، ولا أريد أن تتكلم معي بعد ذلك، مفهوم؟
حسنا، مثل ما تحب.
يا رائد، مهلا، لماذا تكلم أمينا بهذه الطريقة؟ هو لم يخطئ بحقي.
بل أخطأ بحقي، نعم، وأنا لا أحب بعد الآن أن يتكلم معي ولا أتكلم معه، لأني لست بحاجة إليه. نعم.
أعزائي، لم يرد أمين على ما قاله رائد بحقه، بل ظل ساكتا وفقط ما قاله لرائد.
على كل حال يا صديقي يا رائد، أنا لا أرد عليك، وأتمنى أن تقرأ دروسك بنفسك وتكون مجتهدا مثلنا. إلى اللقاء.
ما هذا الكلام؟ اذهب.
أحبائي، عاد أمين وسعيد إلى البيت، وكذلك عاد رائد. ولما وصل رائد إلى البيت وجد أمه بحالة سيئة، حاول أن يتكلم مع أمه لكنها لم تكن ترد عليه. قال لها بخوف وقلق:
أمي، أجيبيني يا أمي، أمي.
يا رائد، هل يوجد أحد في البيت؟
لا يوجد أحد في البيت يا ماما.
حاول أن تتصل بأبيك أو أختك علياء.
حاضر يا أمي، حاضر.
بسرعة بسرعة يا رائد، أرجوك بسرعة.
نعم نعم، حاضر يا ماما، حاضر.
أحبائي الحلوين، حاول رائد أن يتصل بأبيه وأخته لكنهما لم يردا عليه، فعاد رائد إلى أمه وقال لها:
كيف ذلك يا رائد؟ فأنا بحاجة إلى الدواء، هيا هيا بسرعة اتصل به. هيا هيا يا رائد.
لم يرد علي أحد، فما العمل الآن يا ماما؟
حاول أن تخرج لتجد أحد الجيران أو أحد الأصدقاء. هيا بسرعة بسرعة يا رائد.
نعم نعم يا ماما، نعم.
إلهي.
أعزائي، وخرج رائد بسرعة إلى الشارع لا يعرف بمن يتصل وماذا يفعل، وفجأة شاهد أمامه صديقه أمين.
أمين يا أمين.
نعم يا رائد.
أمين.
نعم.
أعتذر منك يا أمين لأنني تكلمت معك بطريقة غير لائقة.
أبدا أنا لم أزعل منك، قل ماذا تريد يا رائد؟
أرجوك يا أمين، أمي مريضة ولا يوجد أحد في البيت. هيا ولا أعرف ماذا أفعل.
لحظة لحظة من فضلك، دقائق وسوف أعود إليك.
ماذا ستفعل أمين؟
سوف أكلم أمي، بكل تأكيد سوف تأخذ أمك إلى الطبيب.
حقا ما تقول؟
نعم نعم. نعم يا رائد.
لا أعرف كيف أشكرك يا أمين.
لا داعي للشكر، انتظرني هنا وسوف أقول لأمي حالا.
طيب. يا إلهي، كنت مخطئا بحقه، كم إنه صديق خلوق وطيب. يا إلهي.
وفعلا يا أحباء الحلوين، عاد أمين مسرعا إلى البيت لكي يخبر أمه بما حصل لوالدة صديقه رائد. ولما قال لها، عادت أم أمين وأخذت أم رائد إلى الطبيب وتمت معالجتها، والفضل في ذلك يعود إلى أمين. وفي البيت قال رائد لأمين:
شكرا لك يا أمين، شكرا لك.
قلت لك لا داعي للشكر يا رائد، فنحن أصدقاء.
لقد أسأت لك.
أصدقاء.
نعم أنا لقد أسأت لك كثيرا، ورغم ذلك فأنت لم ترد علي أبدا، وقمت بمساعدتي الآن وأنقذت حياة أمي.
لا بأس يا رائد، كان شكرا. ذلك من واجبي، فنحن أصدقاء.
شكرا لك يا صديقي، شكرا لك.
وهكذا يا أحبائي، كان أمين دائما طالبا وصديقا خلوقا، يحبه الكل ويحترمه الكل، حتى صديقه رائد الذي كان على خلاف معه أصبح صديقه، وصار صديقين حميمين. والسبب أن أمينا كانت أخلاقه جيدة، لم يكن يعتدي على أحد أبدا. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء. Thank you.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع عمري،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع عمري،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع عمري،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع عمري.
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه.
أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك،
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 واجعله دوما بستانك ونعم في هذا البستان.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
أحبائنا أصدقائنا، أحيانا قد يكون الطالب مجتهدا ومتفوقا في كل المواد ويحصل على علامات عالية، ولكنه مغرور جدا.
نعم يا حنان، إنه يظن بأنه من حقه أن يكون كذلك، لكنه في الحقيقة هو مخطئ تماما،
لأن الاجتهاد وحده يا جنان لا يكفي دون خلق رفيع يزينه.
نعم،
فالمغرور وصاحب الأخلاق السيئة يبتعد الجميع عنه.
أكيد هذا الشيء يا حنان، ولا يرغبون لا في صداقته أو حتى طلب المساعدة منه.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لأننا مسلمون يجب أن نقتدي بنبينا وأهل بيته في كل مراحل الحياة وجوانبها، ومن أهمها تعاملنا مع الآخرين. يجب أن نسعى لتكون أخلاقنا مثالية، لأن قدوتنا يوصينا بذلك، وهذا ما أمر به الإسلام، لأن الخلق الحسن فضيلة، وهو صفة امتاز بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن غيره بعظمتها، كما تقول الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم. بالنسبة لنا في حياتنا نحن كطلاب، يكون دائما الطالب المتفوق هو مورد اهتمام وشخص تجذب الأنظار له بسبب تفوقه في الدراسة، والبعض حتى يقتدون به ويتخذون منه أسوة. لهذه الأمور لا تقتصر حياة هذا الطالب على الدراسة فحسب، لأن في مثل هذه الحالة سيكون الشخص محط أنظار الناس، لذا يجب أن يعكس شخصية السامية على ظاهرة، ولهذا فيجب أن يتحلى بالأخلاق الجميلة والطيبة بتعامله مع الآخرين مع كل الناس، وهذا ما سيجعل منه وهذا ما سيجعله يبقى قدوة وأسوة للجميع، وأن يكون مصدر إلهام لهم، لأنه إنسان متفوق في كل شيء من كل النواحي سواء العلمية أو العملية وتعاملاته الشخصية. إنسان حتى وإن لم يكن موفق عادة الإنسان حتى وإن لم يكن موفق في تفوقه علميا، إذا كان ذو أخلاق رفيعة سيصل إلى الكمال وسيكون محبب من قبل الجميع. بطبيعة الحال نحن ندرس ونتعلم العلم من أجل الوصول للكمال والسعادة، وهذا أسهل ما يمكن أن نتعلمه هو أنه نكون مثال في عالمنا سواء كان عالمنا صغير أو كبير، وأن تكون لنا بصمة كسائر مخلوقات الله في طريق الكمال والهداية. وبهذا العمل سنتعلم كيف نعكس آرائنا وانطباعاتنا بأخلاقنا ولينة كلامنا، كما أوصل الله النبي موسى وأخيه عند ذهابهم إلى فرعون قال لهم وقولا له قولا لينا، وهذه هي الطريقة الصحيحة لتعكس مدى ارتباطنا وتمسكنا بالله وحبله، وهي طريقة تعاملنا مع خلق الله الذي نستطيع بها جذب أعدائنا ومخالفينا حتى. زهراء رياض من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحباءنا الحلوين، إذا التقيتم بطالب يحمل أخلاقا سيئة ولكنه مجتهد لا تتركوه فورا، بل ذكروه بأهل البيت عليهم السلام الذين امتلكوا كل العلوم ولكنهم ضربوا أعظم الأمثلة بالأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين.
نحن متأكدون يا أصدقاء أنه عندما يسمع هذا الكلام، يعني صديقكم عندما يسمع هذا الكلام سوف يشكركم على النصيحة وسوف يعمل بها. فنحن نتعلم أحسن الدروس من مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
نعم، حيث قال الإمام علي عليه السلام حسن الخلق من أفضل القسم وأحسن الشيام.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
كان هناك ولد كل يوم يذهب إلى محل الحلويات ويسألهم
هل لديكم كيك بطعم البندورة؟
فيكون الجواب لا، واستمر على هذه الحال لعدة أيام، لذلك قرر الطباخ أن يعمل له كيكا بطعم البندورة حتى يتخلص من مضايقة الولد.
نعم يا أصدقائنا، بالفعل وفي اليوم التالي جاء الولد وسأل نفس السؤال، فقال له الطباخ نعم لدينا، الآن سأحضرها لك. فقال الولد
ماذا؟ ساعدكم الله، وكيف تعملون مثل هذه الكيكة؟ أصلا كيف تقدرون أن تأكلوها؟
أحباءنا أصدقائنا، الخلق الحميد هو الذي يجعلنا قريبين من الجميع سواء بين الأصدقاء أو بين الناس، فعندما تكونون مجتهدين وخلوقين سوف ترون أن كل الناس يسعون إلى أن يكونوا مثلكم،
وسترون يا أحبتنا أن أصدقائكم أصبحوا كثرة، وكونوا يا أحبتي كالزهرة التي تنشر عطرا يفرح كل من يمر بجانبها ويقولون الله عندما يشمون عطرها.
تذكروا يا أصدقائنا، تذكروا قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، جعل الله سبحانه مكارم الأخلاق صلة بينه وبين عباده.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن عطارد هو الكوكب الوحيد الذي لا يملك أقماراً تدور حوله؟
هل تعلمون يا أحباءنا أن الأخطبوط يملك 3 قلوب؟
هل تعلمون أن البندورة تعتبر من الفواكه؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحباءنا، كان يا مكان، كان في قديم الزمان حصان صغير وأمه يعيشان في مزرعة جميلة، حياة هادئة وهانئة. يتسابقان تارة ويرعيان تارة أخرى، لا تفارقه ولا يفارقها. وعندما يحل الظلام يذهب كل منهما إلى الحظيرة لينام في أمان وسلام.
نعم يا أحبتي، وفجأة وفي يوم من الأيام ضاقت الحياة بالحصان الصغير، وأخذ يحس بالملل ويشعر أنه لم يعد يطق الحياة في مزرعتهم الجميلة. أراد أن يبحث عن مكان آخر، فقالت له أمه وكانت حزينة: إلى أين نذهب يا صغيري؟ ولمن نترك المزرعة؟ إنها أرض آبائنا وأجدادنا.
ولكن الحصان الصغير يا أصدقاء صمم على رأيه وقرر الرحيل، فودع أمه ولكنها لم تترك يرحل وحده، ذهبت معه وعيناها تفيض بالدموع. وأخذ يسيران في أراضي الله الواسعة، وكلما مر على أرض وجدا غيرهما من الحيوانات يقيم فيها ولا يسمح لهما بالبقاء.
نعم يا أصدقائنا، وأقبل الليل عليهما ولم يجدا مكانا يأويا فيه، فباتا في العراء حتى الصباح جائعين قلقين. وبعد هذه التجربة المريرة قرر الحصان الصغير أن يعود إلى مزرعته، لأنها أرض آبائه وأجداده، ففيها الأكل الكثير والأمن الوفير. وعرف يا أعزائي أنه من ترك أرضه عاش غريبا.
أحبتنا الحلوين، أعزائنا، أصدقائنا، كونوا دائما مثالا يحتذى به بالأخلاق والعلم.
وبذلك يا أصدقاء يفخر بكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام.
أجل يا أصدقائنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حديقة الأطفال
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي ألهم عباده النطق، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ورأفة وهداية للعالمين محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم وأنتم معنا تتجولون بإزاء تجوال شبابي حواري من سلسلة برنامج شباب رساليون، نسعى فيه لأن نجلس جلسة تعريفية بشبابنا القرآني وهم يسعون أن يدخلوا القرآن الكريم في حياتهم. ولكن من هو ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع؟
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
ضيف حلقة شباب الرساليون في هذا الأسبوع هو القارئ والحافظ الدكتور حميد كناني من إيران ومن محافظة خوزستان، نتعرف عليه أكثر عبر هذا الحوار.
خالص التحايا وأطيب المنى لدكتورنا الجليل الدكتور حميد كناني الحافظ للقرآن الكريم ولنهج البلاغة وللصحيفة السجادية من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم دكتور وأهلا وسهلا بكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بداية أحب أن أتعرف على بطاقتك.
أنا حميد كناني، دكتور أدب عربي، أعمل في مجال اللغة والقرآن ونهج البلاغة دراسة وبحثا وتفسيرا، متزوج وعندي ولدين.
حفظهم الباري ورعاهم. دكتور، في أي سن بدأ نشاطك القرآني؟
في سن مبكرة. أنا بدايتي بداية دينية مذهبية في أسرة دينية حسينية. بعد الطفولة كنت مختلف، لم أكن أغرد مع سير، كنت أحب المطالعة في مجال الأدب والدين والتاريخ، وما كانت هناك مؤسسات ومراكز كما هي الآن. البداية عفوية شفوية فطرية، بدأ بحفظ القرآن بعد الخدمة العسكرية نهج البلاغة، واستمرت هذه المدارس بالنشوء والارتقاء.
حفظكم الباري ورعاكم. طيب، ما هو تأثير القرآن الكريم في حياتكم الشخصية دكتور؟
بشكل عام يعني القرآن هو يصرح، هو كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن الكريم وخط القرآن الكريم هو الصراط المستقيم، اللبنة الأولى عندما تكون صحيحة، النشأة الأولى عندما تكون صحيحة، يستمر هذا البنيان والعمران من البداية إلى النهاية، من الأساس إلى القمة، على طريق سليم ومستقيم.
طيب، في حياتكم الأسرية وفي تربية الأولاد والتعامل مع الزوجة الكريمة، هل أيضا أحسستم بتأثير نشاطكم القرآني؟
طبعا التأثير يأتي من الأثر ويأتي من الخبر، وكل ما تكون يعني في جانب الإيجابيات بشكل عام، خير ونور سماحة أخلاق حسنة، يكون لها انعكاس إيجابي، وعلى العكس كل ما تكون الأخلاق والسلوكيات سلبية يكون لها انعكاس سلبي. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا
خبيث.
وألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. أثر أن تكون الأرض مخضرة هو نزول الماء.
أستاذي الكريم، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، وكذلك متخصص في تفسير القرآن ونهج البلاغة وحفظه، يعني هل هما مكملان الواحد للآخر أم هل كان هناك تعارض مع بعضهما؟
بشكل عام على هامش العلوم الدينية يأتي الأدب، الأدب سواء كان الأدب العربي أو الآداب الأخرى، الأدب الفارسي وحتى الآداب الأجنبية، ذلك يأتي التاريخ. وبشكل عام العلوم النظرية، القرآن يكون مصدر إلهام لهذه. كما نعلم أن في مجال الأدب العربي أن القرآن سبق هذه العلوم بقرن على الأقل. القرآن نزل ولم يكن صرف أو نحو أو تجويد أو بلاغة، ثم على ضوء ذلك وإلهاما من القرآن الكريم دونت وصنفت هذه العلوم. وكذلك مثلا في الآداب الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر الأدب الفارسي بشقوقه الكثيرة، العرفان، أغراض الأدب الأخرى، أيضا نرى تأثير القرآن على شعراء وأدباء هذا الأدب وهذه الأمة.
دكتورنا جليل، هل تذكر أول صورة حفظتها وقلدت من بها؟
أنا بدأت بالترتيب يعني من الأول للآخر، لكن قبل هذه كانت عندي محفوظات من السور المشهورة والآيات المشهورة بحكم الاستماع، لأن كما نعلم القرآن يختلف عن باقي الكتب أنه محفوظ بطريقة، طريقة إرادية وهي أن تختار وتبرمج، وطريقة غير إرادية أنت تسمع القرآن عن طريق الصدف والمناسبات في المسجد، في مأذن، في حفل.
جميل. طيب ممكن تفضلوا بقراءة آيتين أو ثلاث من أول سورة حفظتها دكتور نجلي؟
يعني الآيات الأولى اللي على بالي أنا حفظتكم تأكد عليها نهاية سورة الحشر، لأنها سورة مشهورة وقرأها كل قارئ مرات على هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
طيب دعنا نقف قليلا دكتور ونعاود حوارنا معه.
كنتم مع القسم الأول من حواريتنا مع الحافظ الدكتور حميد كناني. للحوار تتمة فابقوا معنا.
هذا وسامي وبرهاني، خير الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني، يا
أيها الفاضل، جاء في الكافي عن رسول الله أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أعطاه الله القرآن فرأى أن رجلا أعطي أفضل مما أعطي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. ما زلنا في جوار القرآن نتفيأ ظلاله، وما زلنا في حواريتنا مع ثلة من الشباب القرآني، ومنهم الحافظ حميد كناني من إيران.
أحبتي المستمعين، ما زلنا وإياكم نحاور دكتورنا الجليل الدكتور حميد كناني من محافظة خوزستان. دكتورنا الجليل، هل نستطيع أن نعتبر القرآن الكريم منارا للوحدة ولماذا؟
الدين أخلاق، وقطب الأخلاق هو القرآن الكريم، والوحدة من الأخلاق، يعني لأن يد الله مع الجماعة، من دعاء مكارم الأخلاق في صحيفة السجادية للإمام السجاد عليه السلام. هناك فقرة تقول: بلزوم الطاعة ولزوم أهل الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي آية أخرى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. هو تبيانا لكل شيء، والقرآن منار في المسار، هذا المسار مسير نحو المصير الأفضل والأكمل، وهو يهدي للتي هي أقوم، وهذه الأقوم هي الطريق المستقيم، هي الطريق الأسلم.
أكيد. دكتور، برأيكم ما الذي ينقصنا لنعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع؟
ينقصنا الكثير، نحن نركز دائما على الجانب التعبدي وينقصنا الجانب العلمي. نحن نتفاعل ونتفاعل بالولاء والمحبة ونتغافل ونتجاهل عن العلم والمعرفة. نحن في عصر السرعة، نحن في عصر التطوير والتنوير. ينبغي أن نقرأ القرآن بقراءات جديدة. القراءات القديمة أيضا يجب أن ننظر لها نظرة علمية وليست نظرة تفخيم وتعظيم. القرآن غني عن الوصف والتعريف. القرآن يحتاج إلى تحليل، يحتاج إلى تدبر. يعني عصارة الكلام ينقصنا الكثير. علوم أهل البيت أيضا كتب مهم ومحور مهم في تفسير القرآن، في التعبير عن آياته وسوره وكلماته، وهو من ذلك نهج البلاغة.
هناك كثير من الأحاديث التي ذكرها الإمام علي عليه السلام: من قرأ القرآن لا يقوم إلا وقد نقص منه شيء واكتسب شيء آخر. ماذا نفهم من هذا الحديث أستاذي الجليل؟
هذا هو في الواقع خطبة من خطب نهج البلاغة في موضوع القرآن الكريم، من الخطبة رقم 176 على الطبعة المشهورة: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. وما جالس هنا بيت القصيد: وما جلس وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في الهدى أو نقصان عمى. نعم هذا هو شأن القرآن، لأنه نور وبرهان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وفي آية أخرى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالآن مشروع الثقافي، المشروع العالمي أيضا مسبب للتطوير هو التنوير. فالقرآن الكريم قدم السبق في تبيين المسير وتعيين المصير. مصدر هذا الصلاح والفلاح والنجاح هو مصدر هذا النور، هو القرآن الكريم.
أحسنتم. طيب دعنا أستاذي الجليل نأخذ فاصل قصير ونواصل.
قبل الفاصل كنتم مع مقطع ضمن حوارية شبابية مع الدكتور حميد كناني من إيران، وإليكم القسم الأخير من الحوار، تفضلوا بالمتابعة.
دكتورنا الجليل، هناك حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنه يوم القيامة القرآن الكريم يأتي بصورة رجل. الآن إذا تجسد أمامك القرآن فبماذا ترغب أن تخاطبه؟
ما عرفناك حق معرفتي. القرآن كلام الله وهو الوسيلة والواسطة، ونحن كما ذكرت ينقصنا الكثير. يجب أن نعرف الوسيلة والواسطة وحلقة الوصل، الخيط الحريري الذي يربطنا بالقرآن الكريم، من كلام الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: وإن هذا مستور بين دفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. فإذا تجلى لنا القرآن الكريم كرجل، أنا خطابي ما زال ينقصنا الكثير عن بلوغ البلاغ، لأن القرآن بلاغ، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أو إذا أختصر الكلام بعبارة واحدة: إذا تجلى لي القرآن الكريم كرجل، أقول له: أنت كالقمر، بينك وبين العالمين مسافات.
اللهم ارزقنا شفاعته وأنسه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. دكتوري الجليل، هل هناك أهمية وضرورة لتفسير القرآن الكريم؟ ولماذا برأيكم؟
كل العلوم القرآنية تنتهي إلى التفسير. التفسير هدف، وباقي العلوم وسيلة وطريقة. التفسير هو الغاية وهو النهاية وهو الهدف. التفسير يقف على رأس الهرم بالنسبة لعلوم القرآن. القرآن بلا تفسير بلا تعبير يبقى فن استعراضي لا أكثر، علم دون معرفة، لأن العلم شرح والكشف قضية واقع عليها دليل، لكن الإحاطة والإلمام والإدراك هذا هو المعرفة. القرآن بلا تفسير قضية ناقصة ومتناقضة.
جميل دكتورنا الجليل، ليكن مسك ختامنا لو سمحت لي أن أسألك بعض الآية الذكر الحكيم وتكملها لي حفظا مع الاعتذار الشديد من حضرتك.
نتنور.
العفو، نحن نتنور ونورتنا بوجودك معنا لبرنامج شباب رساليون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. نعم. إنا إذا لظالمون.
نعم، هذه آية رقم 79 من سورة يوسف. نعم. فلما استيأسوا منه وخلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العلي العظيم. هذه المقطع من السورة فيه الكثير من النقاط واللمسات التفسيرية والبيانية. مثلا هنا أنه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني من أخوات كان الأربعة المسبوقة ذكرت تفتأ بدون معه، وفيها أيضا كلام وبيضت عيناه من الحزن أيضا قضية علمية وبيضت عيناه من الحزن. الآية تقديم البث على الحزن أيضا فيه كلام. العير لم تذكر، جمال المحملة، العير لم تذكر إلا في سورة يوسف وذكرت ثلاث مرات مع حفظ الفاصلة. وردت في الآية 70-82 وفي الآية 94.
لا يسعني في ختام برنامجي إلا أن أشكرك جزيل الشكر دكتور حميد كناني الذي أعطيتني من وقتك الكريم. شكرا جزيلا لك دكتور.
مع السلامة.
أيها الأحبة، استمعنا وإياكم إلى حوار مع الشاب القرآني أستاذ التفسير والعلوم القرآنية من إيران وتحديدا من محافظة خوزستان الدكتور حميد كناني. شاكرين لكم كرم المتابعة ودمتم في حفظ ورعاية الله عز وجل. الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، وأهلا بحضراتكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أبرز عناوينها. سلاح الجو اليماني المسير يستهدف موقعين عسكريين لكيان الاحتلال في يافا وعسقلان.